علم من قوله لا تردوا مسلما أن من رجحه خياره عن حاجته فليس بمسلم. وسيأتي إن شاء الله أنه يطلق عليه أنه مشرك. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره، حينئذ تأتي إيش؟ مثل يأتي لأن رأى ما يكره ترد على القلب الطيرة، أن يتطير ويبتعد عن هذا الشيء ولا يقدم عليه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بوائل ذلك، فقال: فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا هو حقيقة التوكل. اللهم يعني يا الله، ولهذا بنيت على الضم على أنها منادى. أعلم ولا غير أعلم؟ أعلم، بل هو أعلم الأعلام. اسم الله أعرف المعارف على الإطلاق، أعرف من الضمير. قوله اللهم عني هذه عوض عن الياء المحذوفة، وصارت في آخر الكلمة تبركا بالابتداء بسم الله سبحانه وتعالى، وصارت لينا لأنها تدل على الجمع، فكأن الإنسان الداعي جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يأتي بها إلا أنت، أي لا يقدرها ويخلقها ويجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأخلاق، أليس كذلك؟ لأن خالق هذه الأسباب هو الله عز وجل. فإذا وجدت هذه الحسنات بأسباب خلقها الله، صار الموجود حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقولنا يأتي بالحسنات، ليس المراد بالحسنات هنا ما ليس المراد به الحسنات الشرعية التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. المراد بالحسنات ما يستحسن المرء وقوعه ويحسن في عينه، يشمل ذلك إيه؟ يشمل الحسنات الشرعية لأنها تسر المؤمن، ويشمل الحسنات الدنيوية كالمال والولد وما أشبه ذلك. إن تصبك حسنة، الحسنات هنا مثل الآية، إن تصبك حسنة تسرهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوهم فرحين. وفي الآية الأخرى: إن تصبكم حسنة تسرهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقوله إلا أنت، مش محل أنت من الإعراب؟ فاعل يأتي، لأن الاستثناء هنا مفرغ، الاستثناء هنا مفرغ. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. نعم، السيئات ما يدفعها إلا الله عز وجل. ولهذا إذا أصيب الإنسان بسيئة إلى أين يتجه؟ إلى الله. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وشاهدوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، فلا يدفع السيئات إلا الله عز وجل. ولا ينافي هذا أن يكون دفعها في أسباب. لو رآك رجل غريقا، لو رآك رجل غريقا ثم أنقذك من الغرق، فإنما أنقذك في أي شيء؟ بمشيئة الله عز وجل. لو شاء الله ما أنقذ، حتى السبب الذي يكون فيه انتفاع السيئات فهو من الله عز وجل. إذن فلا يدفع السيئات إلا الله. هذه عقيدة كل مسلم، أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله. وإذا كانت هذه عقيدة كل مسلم، فإنه يجب عليه بمقتضى هذه العقيدة أن لا يسأل الحسنات إلا من الله، ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله. ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يسألون الله تعالى الحسنات ويسألون دفع السيئات. نعم، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا المؤمنون أيضا. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، ما معنى هذه الجملة؟ وهي ترد كثيرا، ترد عند الأذان، نقول إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فما معنى هذا؟ هل المعنى إنه ما يوجد حول وقوة إلا بالله؟ والباء تكون بمعنى في، يعني إلا في الله وحده، ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة. إن كان هكذا فإنه يتعين أن تكون الباء بمعنى في، نعم، ويكون الحول المنفي الحول المطلق، حول المطلق والقوة المطلقة. وذلك لأن غير الله عز وجل فيه حول وقوة لكنها نسبية، ولكنها نسبية ليست كاملة. الحول الكامل والقوة الكاملة بالله وحده. هذا أحد الوجهين في معناه. الوجه الثاني أن الحول والقوة مضافا إلى الإنسان، والباء هنا للاستعانة أو للسببية، أي لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. ومقتضى ورودها في مواضعها أن يكون هذا المعنى الثاني أصح وهو المقصود، وهو أننا لا نتحول من حال إلى حال. محمد، ها؟ وش المعنى؟ ليش؟ لا تروح. أن المعنى لا نتحول من حال إلى حال ولا نقوى على ذلك إلا بالله. فيكون في هذه الجملة كمال التفضيل، كمال التوفيق، وإن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه الله عز وجل من الحول والقوة. طيب، إذن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث قد أرشدنا إذا رأينا ما نقرأ مما يتشاءم به المتشاءم أن نقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، يعني وأما هذه الأشياء فإنها لا تأثير لها، ولا حول ولا قوة إلا بك، فأنت صاحب الحول وأنت صاحب القوة، كل الأمور لا تكون إلا بك أنت وحدك. لا، بين أختار في المعنى. فهلك أحسن مواضعها في ما جاءت به تدل على أن المراد تبرؤ الإنسان من حوله وقوته. وهذا الحديث إذا صح فهي أيضا فالمعنى الأول أوجه من المعنى الثاني. في هذا الحديث المعنى الأول أنك أنت يا ربنا الذي بيدك الحول كله والقوة كلها، فهذا المتطيع به ليس لشيء. وله من حديث ابن مسعود وغيره الطيرة شرك، الطيرة شرك. إلا ولا وعنه وعن المسعود عندك وليد نبغى لهم إذا معناه له ما له معنى. إيش تبغى إيش عندكم؟ وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها الطيرة شرك الطيرة شرك هات يعني الجملتان مؤكد بعضهما ببعض من باب التوكيد اللفظي من باب التوكيد اللفظي، لأنك إذا قررت الكلام بلفظه يسمى توكيدا لفظيا. قال ابن مالك وما من التوكيد نعم لفظي يجي مكررا كقول كدرج درج نعم ادرج ادرج هذا توكيد لفظي. قال الطيرة شرك يعني انها من الشرك وليست الشرك كله. لو كان المراد انها الشرك كله لقال الطيرة الشرك، فهي اذن من الشرك. وعلى هذا فاننا نسال هل المراد بالشرك هنا الشرك الاكبر المخرج عن المله، او انها نوع من انواع الشرك؟ نقول انها نوع من انواع الشرك كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني ليس الكفر المخرج عن المله، ما قال هما بهم الكفر، لكن في فرق الصلاه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه، فقال الكفر. فيجب ان نعرف الفرق بين ال المعرفه او الداله على الاستغراق وبين خلو اللفظ منها. فاذا قلنا هذا كفر فالمراد لا يخرج من المله، واذا قل هذا الكفر فهو المخرج من المله. طيب اذن هنا نقول هي شرك لكنها لا تخرج من المله. لو تطير الانسان بشيء رآه او سمعه فانه لا يعد مشركا شركا مخرجا عن المله، لكنه شرك من اي ناحيه؟ من حيث انه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله عز وجل ويوهن العزيمة. وقد مر علينا قاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعل الشر سببا فهو مشرك، لأنه أوجد سببا لم يجعل الله سببا، وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما تشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما التقدير إن كان هذا السبب كونيا. نعم طيب إذا نقول هي شرك لا يخرج من المله، لكن ما رأيكم لو اعتقد هذا المتشائم أو هذا المتطير لو اعتقد أن هذا فاعل بنفسه دون الله يكون شركا أكبر، لأن كل من اعتقد أن شيئا يشارك الله تعالى في الخلق والإيجاد فإنه مشرك، فإن الله تعالى وحده هو الخالق. مشرك بأي أنواع الشرك؟ الألوهية ولا الأسماء والصفات ولا الربوبية؟ الربوبية نعم مشرك الربوبية. قال وما منا إلا، نشوف الإعراب، إعراب هذه الجملة فيه إشكال من يستطيع أن يعيدها؟ والمبتدا محذوف، لكن إن شئت فقدره قبل إلا واجعل ما بعد إلا بدلا منه، وإن شئت فهو الذي نعم الذي بعد إلا. إن قدرت ما بعد إلا اسما فهو له هذا الوزن، إن قدرته فعلا فإن المبتدا محذوف، يعني المبتدا ما يكون فعلا، يعني وما منا أحد إلا تطير أو إلا وقع. والخلاصة الآن أن منا جار ومجرور خبر مبتدأ محذوف، هذا المبتدا إما أن يكون قبل إلا إن قدرت ما بعد إلا فعلا، وما منا أحد إلا تغير، أو المبتدا محذوف بعد إلا، يعني وما منا إلا متطير. نعم. طيب، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما من إنسان يسلم التطير، ما من إنسان يسمع شيئا فيتشاءم أو يبدأ في فعل من الأفعال فيجد أوله ليس بالسهل فيتشاءم. نعم، فيتشاءم ويترك، لكن يقول ولكن الله يذهبه بالتوكل، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، مع الثقة بالله. هكذا تصور، لأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. ما يكفي أن تصدق الاعتماد فقط، بل تثق به، لأنه سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قد يحصل الشيء كراهة لذكره بلفظه ويكون موكولا إلى ذهن السامع،
يعني
كره التصريف. نعم. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول المسعود، أين آخره؟ وما منا إلا، وهو دليل بأن يكون من قبل المسعود، وعلى هذا فيكون موقوفا لكن مدرجا من أقسام المدرج. وقد مر علينا في مصطلح الحديث أن المدرج أن يدخل أحد الرواة كلاما من عنده في الحديث بدون بيان، وقد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، لكن أثره في المتن. وتقدم لأجل نذكر نستذكر ما مضى، تقدم أنه يكون إدراج في أول الحديث، ويكون إدراج في وسط الحديث، ويكون إدراج في آخر الحديث، وهو الأكثر. مثاله في أول الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من الماء، فأسبغ الوضوء هذا من كلام ابن أبي هريرة، ويل للأعقاب من الماء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثنائه قول الزهري في الحديث بدء الوحي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء والتحنث التعبد. قد يقول الثاني هذا من قول عائشة والصراحة، وهو من قول الزهري، ومثلوا لها أيضا بحديث لكنه ضعيف الحقيقة، من مس ذكره ورفغيه فليتوضا. نعم. طيب، مثاله في آخره هذا الحديث. نعم، رجل هذا الحديث. ومنه أيضا الشغار، كذلك حديث أبي هريرة أن استطاع أن يثير غرته فليفعل، فإن هذا المثل حكم مدرج، قال ما يجوز أن يبين الحكم المتعلق بالأولى، ما يحصل الحديث المروي أو مشروع أو معلوم، وهو لا يسمع ولا يرى، كالتشاؤم في الأيام والأشهر ونحوها. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل لما فيه من تشفيق الهمة والإحكام على ما ينفع. وسبق أيضا أن الإنسان إذا أصيب بشيء من الطيرة قد يعرض عن ذلك نهائيا وليتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويقول: اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله إلا أنت. اضربوا يا أخوان، اضربوا مثلنا أهم أنتم تقن ثالث. نعم، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبق أن الطيرة الشرك، وأن هذا الشرك يختلف، فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. يكون أكبر أي سنة؟
إذا ردته وبعدين سبب ما جعله الله سبب
يفعل بنفسه، وهذا لا شك أنه شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا ومحدثا، وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر وليس بكفر. ثم نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال: ولأحمد من حديث ابن عامر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من هذه شرطية، وجواب الشرط جملة فقد أشرك، واقترن في الفاء بالجواب. اقرب يا حبيبي، اقترنت الفاء في الجواب لأنه لا يصلح لمباشرة الأداة، وإذا كان جواب الشرط لا يصلح لمباشرة الأداة وجب احترامه في الفاء، وقد جمع ذلك في رابط معروف وهو اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، سبع. وقوله: من ردته الطيرة عن حاجته. الحاجة كل ما يحتاجه الإنسان مما تتعلق به الكمالات، وقد تطلق على الأمور الضرورية. وقوله فقد أشرك، يقال في الشرك هذا يا حسين أكبر ولا أصغر؟ يعني كان يعتقد أن هذا متشائم به، يفعل الشيء بنفسه ويحدث الشرط بنفسه فهو كفر، سيكون أكبر. وإن كان يعتقده سببا فهو شرك أصغر، لأنه سبق لنا قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهو أن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فإنه من الشرك، من الشرك الأصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت بأن هذا سبب إلا إذا كان الله تعالى قد جعله سببا كونا أو شرعا. أما شرعا فمثل القراءة والدعاء ونحو ذلك، وأما كونا فمثل هذه الأدوية التي جربت فنفعت فإنها سبب كوني يتعلق بالخلق. قالوا: فما كفارة ذلك؟ يعني ما كفارة هذا الشرك، أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله، وقد تطلق على الكفارة منه قبل الفعل، وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفر وهو السفر، والسفر واقع، فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع. كفارة ذلك نقول: اللهم لا خير إلا خيرك، فأنت الذي بيدك الخير، فلا خير إلا خيرك المباشر ولا غير المباشر، المباشر وغير المباشر، فخلق الله المباشر كالذي يأتي بالمطر والنبات وما أشبه ذلك، وغير المباشر الذي يكون سببا من عند الله عز وجل، مثل أن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية أو ما أشبه ذلك، هذا الخير من الله، لكن بواسطة جعلها الله تعالى سببا، وإلا فكل الخير من الله عز وجل. وقول لا خير إلا خيرك، الحصر هنا حقيقي ولا إضافي؟ الحصر هنا حقيقي، لا خير إلا من الله عز وجل، إما من الله مباشرة كما قلنا في المطر والنبات وما أشبهه، أو بواسطة، بمعنى أن يقدر لك سببا يوصل الخير إليه. ولا طير إلا طير، يعني أن الطيور كلها طيور ملكه، فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة، كما قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فيها الطير مسخرات، ما هي السوية الحالة؟ لا لا، المهم أن الطيور مثل أنا نجيك الطيور قرأنا هذا لكي وصيت مسخرات في جو السماء لا ينفقوا إن الله إن الله بكل شيء يعني أول آية نجيك. المهم أن الطير مسخر بإذن الله، فالله تعالى هو الذي يسخره ويدبره ويصرفه، يذهب يمينا وشمالا، ولا علاقة للحوادث بهذا الطير، فالطير طير الله. ويحتمل أن يكون معنى قوله ولا طير إلا طيره أنه عبر بالطير عن الأفعال التي تقع مما يضر الناس، فيكون هنا أي قوله ولا خير إلا خيرك مقابلا أو مقابلا لقوله لا خير إلا خير، يعني معنى ذلك أنك أنت الذي تقدر الخير وأنت الذي تقدر الشر، لكن سبق لنا أن الشر في فعل الله واقع ولا لا؟ لا بواقع، الشر في المفعول لا في فعل. طيب إذن يحتمل أن معنى قوله لا طير إلا طيرك أن الطيور ملكك، فأنت الذي تتصرف فيها وتدبرها كما شئت، وليس لها أثر أو ليس لها تأثير في الحوادث. ويحتمل من معنى أن يكون مراد الطير ما يتشاءم منه الإنسان وما يتضرر به، نعم، كما في قوله ألا إنما طائرهم عند الله، يعني شؤمهم، يعني فكأنه ما يحصل للإنسان من التشاؤم أو من الحوادث المكروهة عنده فإنه من الله، كما أن الخير من الله عز وجل. وقوله ولا إله غيرك، هذه نافية للجنس، هو إله بمعنى مألوف، مثل غراب بمعنى مغروب، وبناء بمعنى مبني كذا، وفراش بمعنى مفروش. فقوله لا إله أي لا مألوه، والمألوه هو المعبود، المعبود حبا وتعظيما يتأله إلى الإنسان محبة له سبحانه وتعالى وتعظيما له. وقوله لا إله غيرك، إذا قال قائل إن هناك آلهة دون الله، نعم، قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء، فالجواب أن هذه الآلهة وإن عبدت من دون الله فليست آلهة حقا، لأنها لا تستحق أن تعبد من دون الله، لا تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلهذا نقول إنه لا إله إلا الله، لا إله غيره سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن ترده السيارة عن حاجته، وإنما يعتمد ويتوكل على الله ولا يبالي بما رأى ولا يبالي بما سمع ولا يبالي بما حدث له عند مباشرة الفعل لأول مرة. فإن بعض الناس إذا حصل له ما يخرج في أول مباشرة الفعل تشاءم وترك، نقول له ما دمت تعرف أن في هذا مصلحة دينية أو دنيوية فلا تهتم بما حدث ولا تتغير به. ومن فوائد هذا الحديث أن السيارة نوع من الشرك، فقول السيارة من ردت السيارة عن حاجته فقد أشرك. ويستفاد منه أن من وقع في قلبه التطير ولكنه لم ترد السيارة فإن ذلك لا يضره، فإن ذلك لا يضره، لأنه كما سبق عليه من المسؤول وما منا إلا ولكن الله يذبه بالتوقف. لكن اعتمد ودع هذا ولا يضره. ومنها أن الأمور بيد الله عز وجل، خيرها وشرها. ومنها انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية كما انفرد بالخلق والتدبير، فهو المنفرد بالخلق والتدبير وكذلك المنفرد بالألوهية. وله من حديث فضل بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة، هذه الجملة تسمى عند البلاغيين حصرا، يعني ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك، لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه. ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا شك. الإنسان الذي يبعد عن الأمور ولا يلتفت لها هذا لا شك أنه هو السالم، لكن إذا وقعت في قلبه ولم ترده ولم يستجب لها فهذا لا تضره، ولكن عليه أن يجاهد ذلك لا أن يستسلم. يجاهد ويقول ما للأمور أثر في الحوادث وإنما أمر كله بيد الله. وقوله ما أنضاف أو ردك، أما أو ردك فلا شك أنه من الطيرة، لأن التطير يوجد الترك والتراجع، لكن ما أنضاف أليس هذا من الفائل؟ هو في الحقيقة من الفائل إذا كان حقا يتفاعل به، إذا كان حقا يتفاعل به. فما أمضى الإنسان لحاجته فلا يخلو إما أن يكون من جنس التطير لأن يستدل لذلك لنجاحه أو عدم نجاحه بالطيب، فهذا لا شك أنه من الطيرة. يعني مثلا قال إن أنا أرزق ربي إن راح من اليمين فمعنى ذلك اليمن والبركة فيقدم، هذا لا شك أنه تطير. لماذا؟ لأن التفاؤل في نسب انطلاق الطير عن اليمين صحيح ولا لا؟ غير صحيح، لأنه لا وجه للتفاؤل. الطائر إذا طار يروح إلى الذي يرى أنه وجهته. أما إذا كان سبب المضاء بسبب كلام سمع أو شيء شاهده يدل على تسيير هذا الأمر له، نعم، فإن هذا فاعل وهو الذي يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل هو من الطيرة؟ نقول إن اعتمد عليه صار حكمه حكم الطيرة، إن اعتمد على هذا الفعل من الله عز وجل صار حكمه حكم الطيرة، وإن لم يعتمد عليه ولكنه علم بأن هذا من الأسباب التي يسرها الله سبحانه وتعالى له ليقدم على ما أراد فإن ذلك ليس من الطيرة المحرمة، بل وليس من الطيرة، وإنما هو من التفاوت، فصار ما أمضاك أو ردك، ما ردك طيرة بكل حال، ما أمضاك في التفصيل. إن كان من جنس التغير بحيث يعتمد على سبب لم يجعل الله سببا، كما لو اعتمد في مضائه على حركة الطيور وما أشبهها، فهذا من الطيرة لأنه ليس له تأثير. وإن كان بسبب جعله الله تعالى سببا، نعم، فهذا ينظر فيه ما هو، إن اعتمد على هذا السبب فهو نوع من الشرك وتطير، وإن اعتمد على الله وجعل هذا من فتح الله الذي فتحه عليه إن يسر له الأمر، فهذا من الفعل الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه. والحديث في سنده مقال، هذا الحديث انفضل، نعم، لكنه على تقدير صحته هذا قسم، على تقدير صحته هذا قسم، نعم.
الأول هذا
مرة بالسيارة؟ مرة جات بسيارتكم؟
ذكر هنا أنه ضعيف،
يعني مثل تناقض؟ تناقض هو؟
لا، هنا ذكر بس هو يتحمل
بحاجة المعلم. إيه؟ فهذا جاء له ضعيف، وأي شخص
جاء له ضعيف. إيه؟ أدوش من الضغط رواه أحمد بن سنة، ما ذكر بن سنة عن عبد الله بن عم بسند صحيح وفيه من ذهبها، ولكن الراوي عند ابن سنة هو ابن وهو من رواه عن ابن يحيى قبل اختراره، وقد صرح ابن يحيى بالتحديث فانتقد شبه حديث وقال ليس من بعد ما عزاه لأحمد الكبار، وفيه ابن يحيى وحديث حسن وبقية ذلك.
على كل حال حتى
المعنى
صحيح الأول إيه؟ إذا هو صحيح فأنا دوّ مسلم. إذا حدث عنه العباد، إذا حدث عنه العباد. نعم. ماذا سنجمع بينهما؟ أو يقول هذا مرة وهذا مرة، إما يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة. نعم، يجب أن نقول هذا. الأول فيه مقال، لكن المؤلف صحيح، المؤلف صحيح. نعم.
إذا وقع رجل بالطرق العمل هل يطلق عليه الشارع؟
إذا أطلق على الشارع أطلقناه عليه، فنقول مثلا لمن ناح نقول مياه تكفر،
نقول عنه كافر.
والله أخشى أن يكون يفهم من إطلاق الكفر الأصل، بل يقال مياهته كفر كما قال الشارع. كما قال الشارع كيف
الأولي
فيها؟ لا، وانا أقول
يعني مثلا
الإساءة في الضبط، نعم، ما يعني أرى فيها أسنى المساعدة، نعم، فقالت مرة الثمرات تأتي المساعدة، لا، ما يجب، لكن عادة المسيور تأتي حول الماء إذا استدل على هذه من المحاري إلى أن فيه ماء، فما فعل أسرهم وما فعل أسرهم انتظامهم على ما إذا منهم، فهذا لا بأس به، وأما مجرد ما جاء فهذا ما يجب، وجاء من السوق يذهب إلى مراعيها بعيدا فإذا آوها الليل جاء. قال فيه مسائل، المسألة الأولى التنبيه على قوله تعالى على إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، تنبيه أو عندكم تنبه
تنبيه.
التنبيه هي ثلاثة عن الإنسان، وذلك أن ظاهر الآيتين التعارض وليس كذلك. فالقرآن والسنة ليس فيهما تعارض فيما بينهما ولا في ذاتهما أيضا، فليس فيهما تعارض ولا بينهما تعارض القرآن والسنة، إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب. أما من حيث الأصل فلا تعارض بينهما، وقد سبق أن الجمع بينهما أن قوله على إنما طائرهم عند الله هذا من باب أنه المقدر له، وطائركم معكم من باب السبب، من باب السبب، فطائركم معكم يعني أنتم سببه، وطائرهم عند الله هو الذي قدر ذلك، وليس موسى ولا غيره من الرسل. الثانية نفي العدوى، وسبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسه، لا أنها سبب للتأثير، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل بعض الأمراض سببا لتأثيرها وانتقالها. الثالثة نفي الطيرة، مثلها نعم، وليس معنى وليس المعنى انه موجود المتطير، المتطيرون موجودون، لكن هذا التطير لا اثر له. الثالث نفي الهامه، ايش الهامه؟ اما مرض او الطير، نعم مرض النفس. والخامسه نفي السفر، وهو إما سفر أو داء في بطون غيره. الثالثة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل، وكل ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حسن. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه قيام في تناوله وترجله وظهوره وشأنه كله. السابعة تفسير الفعل، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الكلمة الطيبة، لكن هذا التفسير هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل المثال؟ تقدم أنه على سبيل المثال، وأن الفعل كل ما يمشي الإنسان من قول أو فعل، يعني من مرئي أو مسموع. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضره، بل يجبه الله تعالى بالتوقف، مع كراهته شرعا ولا مع كراهة من وقع في قلبه له؟ هذا معنى، يعني إذا وقع في قلبك وأنت كاره له فإنه لا يضره ويجبه الله تعالى بالتوقف، لقوله ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذكره بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، وصدق أنه شيئا له شيئا، اللهم لا يأتي الحسنات إلا أنت، ولا يذوب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت، أو اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وهو الطيرة شرك. الحادثة عشرة تفسير الطيرة المذمومة، ما هي؟ ما أمضاك أو ردك، وهذا واضح وتقدم أن الطيرة شرك، لكن بتفصيل بشي تقدم إن فيها تفصيل. ما هو التفسير أخواني؟ إن اعتقد تأثيرها بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في التنجيل. التنجيل تفعيل من النبي، معنى نجم أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. إن كنا في الأول تعلم علم النجوم فإنه يحتاج إلى تفصيل، لأن بعضه ممدوح ومحمول وبعضه مذموم. وإن كنا بالثاني أنه شخص أنه تأثير النجوم، وهما قال الشيخ الثاني الثانية: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الشيخ الثاني يقول إن التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية ولا للتعظيم. نعم، وأحيانا ينتقل من هذا إلى ذلك، من هذا إلى ذلك. وما أمر الكوليرا بدعيم؟ الكوليرا تدخل البيت وتصيب واحد، وربما تصيب اثنين وثلاثة وأربعة وينجو الباقون. حدثنا عن سنة مرة في أهل نجد يسمونها أهل نجد اسما جيدا، يسمونها سنة الرحمة، سنة الرحمة. غافي وباء الله أعلم أنه هو الكوليرا. حدثونا إن بعض البيوت يدخل أهل الوباء هذا ويموتون إلا واحد، يموتون إلا واحد يخصونهم فلان آل فلان دخل بين بيوتهم وكانوا 11 نفر ما فيهم 10 وبقي واحد. هذا معنى متعدد الجراء، مع ذلك نجح. حتى العدوى الأمراض هي عدد المستشار بإذن الله، فأنت اعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه. وقد روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مجنون فأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كل من الطعام الذي كان يأكل من الرسول عليه الصلاة والسلام، كل بإذن الله. لماذا؟ لقوة توكل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا التوكل القوي مقاوم لهذا الثلاث المعدة. ليس تأثيرا ذاتيا لها بحيث لا تتخلى يتخلف عنها، بل إنما هو من الله عز وجل. فنفيها إذن نفي لتأثيرها بنفسه. طيب، وهل العدوى ثابتة وجودها منطقة ثابت؟ وشدل إنها لا تؤثر تأثيرا ذاتيا بنفسها. وكم من إنسان ذاكر المرضى ولم يصبه عدوى، وكم من إنسان بعيد عنهم فأصابته، وكم من أرض ليس فيها شيء من هذا المرض إطلاقا نعم فيحدث فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن عاد الأول. لما سألوا الأعرابي عن الإبل المسلمين أن فيها جرب ثم يوجد جرب كثير في واحدة منها فيعد الباقي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن أعد الأول. طيب،
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنا تتطاعون لا تفعلوا، هذا يعني كثير أنه إذا أنتم موجودين لا تفعلوا.
نعم،
في الحديث ذاك يقول فرق
كيف
الجرب
الجمع بينهما، الجمع بينهما أن المجذوم غير الطاعون، الطاعون وباء عام، المجذوم هذا وباء خاص في شخص، فأنت لا تحرص على مخالطته، لا تحرص على مخالطته، ابتعد عنه. طيب، هذا الجمع الذي أثرنا إليه هو أحسن ما فيه في الجمع بين الأحاديث، وبعضهم ادعى النفس، فمنهم من قال إن الناسخ لا عدوى والمنسوخ مثل فر من المجنون ولا يريد مرضا على مصح، وبعضهم عكس. والصحيح انه لا نفس، لان من شروط النفس فعذر جمع، وإذا أمكن جمع وجب، لأن في الجمع إعمال الدليلين، وفي النص إبطال أحدهما، وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأن اعتبرناهما وجعلناهما حجة.
كان
الواقع يشهد بأنه ليس من المنصوص. إيه الجواب ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تؤثر بنفسك. هذا إشارة إلى هذا الشيء، لأن قوله من أعد الأول حجة قاطعة، مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإن الله هاتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب. قد يكون أعراب لو أنه شرح له ما تأثر بنفسه وما أشبه ذلك، قد لا يعني يدركه تماما وفي أول وهلة، لكن إذا جاء بالأمر القاطع الذي لا يمكن المنازع فيه فهو منطق أعرابي.
طيب اللي أعد الأول العدل؟
لا، يعني الذي أوجد المرض في الأول هو الله، والهذا دائما يجد المرض بدون أي سبب من الله فقط، مثل الطاعون أحيانا يكون سببه الرجاء، وأحيانا ينزله الله عز وجل في نفسنا. لا، الرسول قال لا تخرجوا فرارا منه، وإذا دخل من البلد غير فرار يجوز. كنا قد
لو كان مرض
نعم، لو كان مرضا فرارا منه، لا لا، لأن إذا خرج فرارا منه معناه أن هذا نقص التوكل على الله عز وجل، فما دام لك غرض في البقاء في هذا البلد لا تخرج. مثل الذين خرجوا من ديار المهم ألوف حضر الموت، فأرد الله مبين لهم أنه لا فرار منه، قال لهم موت. وأما كونه وثيقه أرجاء من الجن فإن هذا لا يمنع أن يكون مرضا، فإن المرض قد يكون سببه اعتداء على الناس. لو اعتدى عليك إنسي في جسمك مثلا، فقد هذا الجسم محل هذا العدوان، محل الضربة، محل الشدة، نعم يتأثر. هذا إذا صح الحديث أيضا يحتاج إلى تصحيح، فإذا صح الحديث فإن الجواب عن هذا نعم إنه وقت أداء الناجين الثاورة.
قلنا
أنه
يعني
نفسه
في
التوسل، إذن
لا
يوجد مصرح
على المريض.
لا، بينهما فرق، لأن لا يوجد ممرض مثل قول ثلاثة صلية ثلاثة صلوع.
إذا كان واحد لا يفعل المريض عن
المريض
يأخذ عنه ولا
يفعل هذا ينبني عاد يجوز الخروج عنه، لأنه ليس هذا من الوباء العام مثل ما أجبنا هذه الأخير، فالوباء العام لا تخرج منه فرارا، وأما الوباء الشخصي فهذا رسول قال فرر من المسلوم فرارة من المسلوم، أن تبعد عنه، على أنه يحتمل أن معنى فرر من المسلوم يعني لا تجالسه، فلا يكمل من كان جالسا معه فيقوم عنه، يحتمل هذا، وإن كان الظاهر العموم أن فرر منه لا تأتي إليه، وإذا أتى إليك فاحرص أن تبتعد.
فالفرار أو الفرار منه ما يحتمل أنه مثل قول لا يورد،
هذا إذا قلنا فر منه يعني لا 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 تجلس، لكن الحديث ظاهره العموم فر منه لا تجلس، وإذا جلس إليك فقم عنه فقم عنه، على أن هذا الأمر أيضا يختلف اختلاف الناس، ففي الناس من هو قوي التوكل يكون عنده هذا السبب المؤثر ليس بشيء، فقوة توكله بمنزلة الدرع الذي يلبسه المقاس لا تؤثر فيه السلاح، وهذا أمر حتى عند الناس الآن بالنسبة للعين، فيكون العين يقولون إنها لا تصيب إلا الذي يخاف منها، أما الإنسان الذي ما يهتم بها وربما يتحدى العائل تحديا فإنها لا تصيب، وذلك لقوة ما في نفسه من الكهف، يقول ما في نفسه من الفاسق. وقد ذكروا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل السم فلم يتأثر به. فالمهم أن القوة التي تتعلق بالقلب أو التي تتعلق بالبدن قد يجعل الله فيها مانع. حتى الأمراض الطبيعية العادية قد يدخل هذا المكروب في بدن إنسان فيتأثر به يكون قابلا له، وقد يدخل في بدن آخر فيهلك ويموت. هذا المكروب اللي كان بالأول بالنسبة للشخص رمي أهلك، وهذا شيء مشاهد. فالأمور القوى المادية والمعنوية قد تدفع ضرر العدوى وهذا المرض. عندك الآن الأطباء يعالجون أمراض معدية لا شك في هذا، لكن لقوة نفوسهم بحيث يشعر الواحد منهم أنه يريد قتل هذا المرض. نعم قد يعصم منه ولا ينال به، لأن عنده من القوة النفسية ما يدفع هجوم هذا المرض. وإذا تأمل الإنسان هذه الأمور وهذه الأسباب الحسية والنفسية والمعنوية يتبين بذلك حكمة الله عز وجل، وأن من الأسباب ما يؤثر إذا كان المحل قابلا، ومنه ما لا يؤثر إذا كان غير قابل. حتى القلم المداد الآن تكتب على ورق فينقطع، لكن تكتب على شيء فيه دهن أو أملس جدا، نعم ما 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 فالأشياء لا بد لها من محل قابل ولو كانت مؤثرة في محل آخر. هنا لفظ الحديث في البخاري فلا تخرجوا منها فرارا منه، هذا اللفظ. والبعض المتأخرين قالوا من هذا من باب الحماية والحجر الصحي لأن لا يؤذي من البلاد الأخرى، لكن رسول قال لك أن تتوكل الاعتماد على الله عز وجل. قال فرارا منه، فلو خرج الإنسان مثلا بحاجة أو كان أتى إلى هذا البلد بحاجة وانشاف حاجته ويريد أن يرجع إلى بلده ولو كان قد وقع في الطاعون فلا يدخل في النعم.
قال
هذا لك مو صحيح.
وحديث
سر
من
قال
هذا
من ذلك تعالى على ما لا لا خلاص خلاص. أما الأول هو ورطه الواقع وجه ورطه الواقع نعم الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن العدوى منتقلة بأن الله جعل هذا المرض سبب الانتقال، نفس هذا المرض منتقل، لكن من الذي جعله ينتقل؟ هو الله عز وجل، كما جعل المرض ينزل بدون أن يكون هناك شيء يؤذي. مثل مثلا كلام ابن حزم على ظاهره بس هو رحمه الله كما تعرف ظاهره ظاهره، لكن الصواب ما قاله ابن القيم في هذه المسألة وهو ما أشرنا إليه وهو المعتمد، لأن الشرع ما يمكن خالف الواقع. ولو أنك قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن ما يمكن فيه مرض يعدي لو قلته الآن لكان في ذلك ردة عظيمة ضد الإسلام، لأن الآن أطباء يشوف بعينهم العدوى ألا يمكن. لكن إذا قلت هذه العدوى الذي نقلها من هذا المريض إلى هذا السليم والذي أوجد هذا المرض أولا هو الله، ظل الإسلام ظل الإسلام، ونقول كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم طيب هذه لا عدوى وأمن فلا أمر فيها واضح وجمع بين الأدلة واضح جدا. وقلنا أيضا إن الأسباب المادية أو المعنوية أو النفسية إنما تكون أسبابا مؤثرة في إذن الله عز وجل وبوجود محل قابل، فإذا لم يكن هناك محل قابل فإنها لا تؤثر. وقد علمنا سابقا إن جميع الأمور الكونية والشرعية لا بد فيها من وجود الشروط وانتفاء النواهي. حتى الأسباب الشرعية أسباب الإرث إذا لم يكن إذا وجد المانع أثرت ولا لا؟ ما تؤثر. نعم. فهذا من الحكمة أن الكون والشر من الله العظيم ما يتنافران، كلاهما على نظام واحد، كلاهما على نظام واحد، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولا تجد في شرعه من تناقض. نعم. لا أظنه من حجر.
لا هو من حجر.
يمكن ناقل هذا من حجر. ها؟ لا أنا ما شئت ما جاءنا، لكن الكلام الأول هو من كلام من حجر. الكلام الأول هو من كلام من حجر. لكن يمكن من حجر نقله. إنما على كل حال سواء من حجر أو من حجر أو أي إنسان هذا القول منه صحيح ولا ينفع أن يقول. نعم.
إذا قلنا المحل القابل الحين البهائم كيف العين؟
إيه لأن ما عنده قوة مانعة، لأن المحل القابل مو معناه أن يكون يكون هناك خوف، لا تدري مثل ما قلت، بل العين تصير الأحشاب تكسرها وتهدم المباني وتوقف السيارات. نعم. حكي لنا أن جماعة يشتغلون هنا في الوادي فمرت بهم سيارة ذات الظهر، وأن نقول هذه لأنها طريفة لا تشك بشيء كمثل، يقول الناس مرت بعد الظهر، قال بعضهم لبعض ليش هذه ما مرت إلا عقب ما انتهينا حتى نركبها إلى عميل في واحد والعياذ بالله عاين قال لا نفهم ما هي برأي. نعم. هنا المهم يعني مشت حوالي ثلاث تدرع وربع تدرع مسار وقف السواق نزل ناظر فكر قدر وكل شيء سواه أيها تقوم أصلا هم تلوا على شغلهم وأذن العصر صلوا وتهجروا الناس من أول ما يتهجرون يكون تمر بعد العصر ويومهم تروا فراح وطمأنينة طلعوا من المشغل كانوا شغلوا قالوا دور السيارة قالوا له أثناء فرشا وشا شغير ابن حلال الله ما جاء وقفت وكل شيء نابط وما في شيء قالوا هذا الإنسان تبين يدفه هناك وتسكرنا إلى يده قال بحي قالوا ارتب يا عزيز حاول أن يدفه معه. نعم فعلا دفه معه وهو حاول من يوم منها سقر الصالح وارتبه ونزل أمام حتاجة إيه معروف لك موت نظر لا هذا من توقف الأسباب من توقف الأسباب كما أنك تتجنب النار وتتجنب محل الهدم وما أشبه ذلك فإن هذا من باب توقف الأسباب هذا مما يدل على أن له تأثيرا خطي لأن الخروج نزل به الأمر إحنا مضى علينا فيما سبق قاعدة فقهية وتنزل على هذا مرت علينا من قبل البارحة أو البارحة البارحة الدفع أهون من الرأس فمدافعة الشيء قبل نزوله أهون من رفعه بعد نزوله. طيب ولا طيرة تقدم لنا أن رسول قوله لا طيرة هذا نفي هذا نفي لكنه هل هو نفي على بابه أو هو نفي بمعنى النهي لأن النفي قد يأتي بمعنى النهي اختلفوا في ذلك كما اختلفوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا مفيد الدرس الليله لا طيب هذا اخر نمر عبده هذا كاختلاف في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هل هو نفي او نفي بمعنى النهي والصواب انه نفي على ظاهر نفي الصواب انه نفي لوجهين الوجه الأول أنه ظاهر اللفظ أن هذا هو ظهر اللفظ، ولا ينبغي أن نعجل عن ظهر اللفظ إلا بدليل. وثانيا أن النفي أبلغ من النهي، لأن النفي يقتضي انتفاء الوجود والنهي يقتضي المنع، وفرق بين الأمرين، فرق بين شيء يقتضي الانتفاء رأسا وبين شيء يقتضي الفعل النهي عن الفعل. فإذا قلنا أنه نهي بين النهي بمعنى النهي صار معناه النهي عن هذا عن الفعل وهو التطير، وإذا قلنا إنه نفي على ذاته فهو ينفي التطير. طيب هذا النفي هل هو نفي لوجوده أو نفي لتأثيره؟ نفي لتأثيره، أما الوجود فقد وجد لم يتطير، لكنه نفي لتأثيره. فالطيار ما تؤثر في الحقيقة، الطيور إذا راحت يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا هل لها أثر في الوجود أو في الإعدام، في الإيجاب أو في الإعدام؟ لا، فلا طيار. ولا هامة، ذكرنا أن الهامة فسروها بتفسير أحدهما أنها جاء في البطن، فيكون عطفها على قوله لا عدوى من باب عطف الخاص على العام. والقول الثاني أن الهامة طائر، وقال إنها البومة أو تشبهها، وأنها تنهق إذا نأقت على دار أحدهم قال سأهلك أو أهلك أو يهلك أحد من عائلته وما أشبه ذلك. فلا تقول فهذا لا تعبير له. وقيل إن الهامة دودة تخلق على دوام حقا، دودة يزعمون أنها تخلق من روح المقتول وأنها تطير وتطير حتى يقاد من القاتل. نعم، حتى يقاد من القاتل. وكل هذه من أمور الجاهلية لا حقيقة لها. نعم، أما إذا كانت العدوى، إذا كانت الهامة مرضا في البطن ينتقل إلى الصحيح، فقولنا فيها فقولنا فيه لا عدوى. أما إذا كانت هذا الطير أو إذا كانت دودة تخرج من قبل المقتول وتخلق من روحه وتدعو أهله إلى الأخير بالشعر، فهذا وهم لا حقيقة له إطلاقا، لا حقيقة له إطلاقا. يقول في قول الشاعر يا عمرو إلا تدع، يقول شتمي نعم ومن قصر أضربك حتى تقول الهامة تفون، حتى تقول الشاعر حتى تقول الهامة تفون، من أضربك حتى تموت، أضرب حتى تموت. وقوله ولا صخر أيضا اختلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال. قول الأول إنه لا صخر أنه نهي عن النسيئة، عن النسيئة، وكانوا في الجاهلية ينسؤون محرم من أكبر الشرك.
فإذا اسمعوا فيه الفتان
اتباحوه وأخروا الفتن إلى شهر صفر، إلى شهر صفر، فهذا النسيء الذي ذكره الله عز وجل فيحلون ما حرم الله. هذا قول، وهذا القول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير وليس في سياق التغيير. وقيل إن صفر داء يخرج أيضا البطن فيمرض منه وينتقل. وقيل إن صفر هو صفر الشهر، وأنهم كانوا يتشاءمون به في الجاهلية من هذا الشهر. ومعلوم أن الأزمان لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل. طيب إذن هذا القول هو أقرب شيء، أن صفر يعني الشهر، يعني لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان، يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. أنا أسمع أن بعض الناس يؤرخ ويقول انتهى في يوم 25 صفر الخير الخير، فما رأيكم في هذا؟ هذا غلط، هذا من باب مداواة البدعة ببدعة وجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر، هو صار من الشهور. ولهذا أنكر السلف على من إذا سمع البومة تنعت يقول خير خير إن شاء الله، أنكروا عليه وقال لا هو خير ولا شر، هي تنعت من المال إنسان أخذ بقية الشهور. هذا لا بأس، خير المراد المثير العبادة ولا شك أنه خير.
مثلا رجل
المسلم
يعني
بناء على أنه من الأشهر الحرم، بناء على أنه من الأشهر الحرم. طيب إذا هذه الأربعة التي نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنها كلها مبنية على وجوب التوكل على الله عز وجل وصدق العزيمة، وأن لا يهمل الإنسان أمام هذه الأمور، لأن الإنسان في هذه الأمور إذا ألقى باله لها فلا يخلو من حاله، إما أن يستجيب لها وحينئذ يكون علق أفعاله بما لا أصل له، يستجيب لها يعني فيقدم أو يحسن أو ما أشبه ذلك، فيكون علق أفعاله على ما لا حقيقة له، وإما أن لا يستجيب لهذا الأمر لكن يبقى في نفسه حجابة وهم وغم، يعني يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي، لكن يكون في نفسه شيء. فنقول له أيضا هذا وإن كان أهوى من الأول، لكنه يجب أيضا أن لا يستجيب لداء هذه الأمور التي نكاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. بعض الناس مثلا قد يفتش المصحف لطلب الفأس، يقول بشوفه أول ما يشوف هم من يكتب فيه ذكر النار، قال والله هذا فأل مهدي، نعم، وإن كان فيه ذكر الجنة قال هذا فأل ذي، هذا أيضا غلط، هذا مثل الجاهلية، مثل الذي يستخدم للأزواج. فالحاصل إننا نقول لا تجعل على ذلك مثل هذه الأمور إطلاقا. الأسباب المعلومة الظاهرة فوق أسباب الشر فوقها، وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها الشر سببا بل نفاها فلا يجوز لك أن تتعلق بها. احمد الله على العافية وقل ربنا عليك توكلنا وتأتي صلاة سواء الطيارة غيره.
أن يستفى المصحف من السفر ولو تفاعل ما هو التفاعل،
نعم،
إذا كان في التفاعل ما قال هذا المصحف
أبد ولا يتفاعل، لأن هذا من البدع، فعله بعض أهل العلم لكنه بدعة صحيح. صحيح أنه من البدع، يكون الإنسان يعتمد على هذه الأمور أيضا على التفاؤل والتطير دائما، هذا يؤثر على مجرى حياته، يبدأ إذا لم يصادفه ما يتفاءل به استحفر والله اليوم ما شفنا شيء يتفاءل به، نعم ما يخالف في مثال، لكن ما كان رسول يتفاءل في شيء يجب مثال، إذا سمع الإنسان مثال شيء يسره أو ما أسر ذلك لكن الإنسان يتفاءل به، مثل ما قدم سهيل في خطبة حليبية قال سهل من عملكم وما أشبهه، إنما كل إنسان يدع هذه الأمور على باله ويتقصدها هو تقصدا فهذا لا كما جدا. نعم، لا هذا أيضا غلط، هذا غلط، لأن الجاهلية أيضا يشاءمون به في النكاح وغيره، لكن يوم الأربعاء خاصة يتشاءمون به في النكاح.
لا
لا لا ما ينفع، ما ما هذا من هذا ولا فعله بنفسه ولا فعله الصلاة. ولهذا نقول لا هو بخير ولا شر، لا ليس بخير ولا شر. نعم لو فرض، لو فرض أن هذه العقيدة شاءت في الناس وصاروا يتشائمون، فأراد أحد أن يبين لهم أنه لا حقيقة لهذا الأمر وتزوج في سفر من باب بيان أو من باب تحقيق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ولا سفر، لكن هذا له وجه، هذا له وجه. فتكون هذه المسألة في قضية خاصة لا في العموم. وقوله قال والمسلم ولا نوء ولا غو، النوء واحد الأنواع، واحد الأنواع، والأنواع هي منازل القمر وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم. النجوم معروف 28 نجم تدور في مدار السنة. هذه النجوم بعضها يأتي في أيام الصيف، نجوم يسمونها النجوم الشمالية، هذه لأيام الصيف، والنجوم الجنوبية لأيام الشتاء. من المعلوم أن أيام الشتاء بالنسبة لجزيرة العرب أجرى الله سبحانه وتعالى كالعادة أن المطر يكون فيها، وفي أيام الصيف لا مطر جفاف. العرب كانوا يتشاءمون بالأنواع ويتفاعلون بها، فبعض النجوم يقول هذا نجم نحس لا خير فيه، إذا ظهر هذا النجم يقول خلاص ما فيه إلا كفاف. وبعض النجوم بالعكس، بعض النجوم بالعكس يتفاعلون به ويقول هذا نجم سعود وهذا نجم خير. ولهذا إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا، ما يقولوا مطرنا بصلى الله ورحمة. ولا شك أن هذا جاهلية في غاية ما يكون جاهل بالله رب العالمين. عرفنا نحن أدركنا هذا النوع بعينه في سنة يكون فيه المطر وفي سنة لا يكون فيه المطر، ولذا نحن الآن في النجوم الوثنية التي كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار، وتجد تمر علينا السنوات يكون في هذا الوقت كفاح لا مطر، والعكس بالعكس. إذن النوء هل له تأثير؟ أبدا ليس له تأثير. إنما النوء لا أثر له، النوء وقت تقدير، نقول طلع هذا النجم مثل ما نقول طلعت الشمس، فليس له إلا طلوع وغروب، وهو مما يدل على دخول الفصول فقط. أما أن يكون له تأثير في نزول المطر أو في الجهاز هذا لا أثر له، لا أثر له. وقد ذهب هذا النوء الجاهلي، وجاءنا نوء القرن العشرين وهو الضغط الجوي والمنخفض الجوي. في الأيام الماضية كان أمطار، قالوا هذا منخفض جاءنا في وحن السودان، هذا منخفض جوي جاءنا من السودان. فيها هذا وفي واحد ثاني جاءنا من السودان، ما في شيء جاء السودان منا وفي الجامع سبحان الله عليك. هذا وإن كان قد يكون حقيقيا من ناحية السبب الطبيعي، لكن لا ينبغي أن يفتح للناس هذا الأمر. نعم هم خدهم يحضون يعجبون، لكن على فرض أن هذا أمر يبعثه الله من الجهة هذه، لماذا لا نقول مطلنا بفضل الله وهذا من رحمة الله وهذا من نعمة الله؟ أنا أعتقد أن العامة بعد سنوات يبدون كل يوم يشوفون السودان، نعم يتوجهون إلى السودان، متى يجي المنخفض الجوي متى يجي، هذا غلط الحقيقي. لكن هؤلاء جهال اللي يتكلمون بهذا جهال جدا، ولا يدون لا عن الأمور الشرعية ولا عن ما سيحدث للناس بمثل هذا الكلام. والواجب علينا أن نقول مصرنا بفضل الله، وهذا هو والله هو الذي بعث. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما حتى الوضع في الكلام. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. فها نحن راحة الأموال المنخفضات الجوية التي تصرف الإنسان عن تعلقه. ولا هم فالهول جمع جمع هولة أو غولة، ونحن بلغتنا العامية نسميها الهولة. الهولة لأنها تهول الإنسان. وبعض الناس يقولون أبوس العامة. نعم، هذه العرب كانوا إذا كافر أو ذهبوا يمينا وشمالا تغولت لهم الشياطين، يعني تلونت بألوان مفزعة مخيفة، فتدخل في قلوبهم الروح والخوف، فتجدهم يكتئبون ويستحضرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادوه. وهذا لا شك أنه يلعب التوكل، ولكن الرسول عليه نفاه عن الأمة ولم ينفي الوجود. قد يوجد لكنه نفى أن يؤثر، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تؤثر عليكم هذه الغول موجود. وذلك لأن الشيطان حريص على إدخال الحزن والخوف والقلق على الإنسان بقدر ما يستطيع. قال الله تعالى إن من ندوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ويثب بعضهم شيئا إلا بإذن الله. فهذه الغول نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد النهي عن اعتبارها، أو أن المراد تأثيرها، وأنها لهم لتهم ولو أنها أفسدتكم أو خوفتكم أو سمعتم منها أقوالا فلا تلتفتوا إليها. ولذلك أكثر ما يبتلى الإنسان في هذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها. أما إذا كان متوكلا على الله عز وجل معتمدا عليه غير مبال بها فإنها لا تضره ولا تمنعه عن وجهة نظر أو وجهة قصد. ولهما عن أنس بن مالك، لهما الضمير يعود على من؟ البخاري ومسلم. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. قدم السلام عليكم. لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، يعجبني يسرني الفأل. وبينه قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بينه فالكلمة الطيبة يسمعها تسر عليه الصلاة والسلام، لأن الكلمة الطيبة على وصفها طيبة فهي تعجبه. لأن لماذا؟ لما فيها من إدخال السرور على الإنسان والانبساط والمضي قدما قدما فيما يريد الاتجاه إليه. وليس هذا من الطيرة، ليس هذا من الطيرة، بل هذا مما يشجع الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وتزيده إحسانا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، حتى ظاهر الحديث الكلمة الطيبة في كل شيء. فإن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح الطيب وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة، أن يلقى أخاه بوجه طلق أو أن يسمع أخوه منه كلمة طيبة. في هذا الحديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين محذورين ومرغوب. ما ما هما مقصوران؟ العدوى والسيارة ومرغوب وهو الفعل. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل شيء يذكر مرغوبا ينبغي أن يذكر حوله أو عنده ما يكون مرغوبا. ولهذا كان القرآن مثاني، إذا ذكر الله أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين، أو بالعكس، إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة، وهكذا. نعم. أين هذا؟ لأن هذه مثل ما هذه تزيد الإنسان طمأنينة فيما كان معتمدا عليه من قبل، معتمدا عليه، معتمدا فعله من قبل. لكن السيارة يتشاءم ويرى أن سيخاف مثلا أو سيحيد، أما هذا فإنها تدخل السرور. وقد قلنا قبل قليل إن إدخال السرور على المؤمن هذا مما جاء به الإسلام، ومما يدعو إليه الإسلام، انصراف الصدر وانطلاق الإنسان في أموره ومهامه التي تنفعه. طبعا هذا لا شك أنه مما يرفض به الإسلام، أحسن من كون الإنسان يستحسر وفي شيء يجر على باله ولا يتمنى شيء أبدا.
من هذا نعم. نقول إن عباد هذا
نعم.
يعني
حفظ الصناعة
أو
ضوء
الخيرة
مهم
من
باب التوكل،
ولكن
باب التشريف أو عدم أو لا من باب التوكل، إلا التقيير ربع التوكل، لأن كان متطير لو اعتمد على حق الاعتماد ما ذهب إلى هذا التطير، ولا أثر فيه كون هذا الطير يمين أو شمال ويقول إن اتجاه إلى هذا الاتجاه معناه اني انا فاشل في هذا الوجه. لا يا
اخي،
هذا الرجل قاصد من الاصل، قاصد راء في ذلك خيرا، ولكن هذا يزيده اقداما. الفرق بين وجه الفرق ولا وجه العلاقه؟ العلاقه ما بينها علاقه؟
لا، في
العلاقه اني الى شك شيء سرا فانا اتفائل بانها لخير، مثل ما تفاءل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الضيف قال قد سهل من أمرك. هذا شيء بطبيعة، حتى الإنسان إذا بدأ في شغل من الأشخاص بشاف أنه من الأصل متيسر وماشي يشتغل على ما ينبغي يتفاءل، ولا يتفاءل وينشر. لكن بالعكس لو يعاكس هذا الشغل أول مرة تجده يتشاءم، لكنه لا ينبغي له أن يسلم إذا كان يرى أن فيه خيرا، فليعتمد على الله ولا يغضبه أن يفشل في أول مرة. هذا الشيء تدعو إليه النفوس، بيعة الإنسان هذا.
لو الإنسان يعني يطلب يعني يجب من قلبه ولا ينفع، فتعالى الله اللي يجب قلبه إلا يريد فعلا طيب يجب شيء
هذا مثل رب الشرحي صدري ويستر يعني. هذا مضمون، لأن لو اقترح صدر الإنسان لما يصيبه من خير أو من شر هذه نعمة كبيرة يبقى دائما مكرورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل خير كله خير. فالمؤمن في الحقيقة دائما مكرور حتى لو أصيب، لأنه يرى أن هذه المصيبة فيها من الخير الكثير، إما تصير سيئات أو تخفير رفع الدرجات، ويصر بهذا الحمد لله. هذا أمر مقدر علي وأدعو الذي يصيبني أحب إلي من نفاسه. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت السيارة عندكم من تشهر تنبيه لها شقول
صواب الأروة بن عامر كما يخاطب أحمد وأبو داود وغيره.
نعم، إذا لما الإمام أشار في ألقى عليه ماذا هو ضعيف؟ لماذا؟
طيب
وبعدين انت هذا كلام من هذا
وعلى مسند الحديث الى احمد فقط لا
صوت. نعم نعم، هذا التسيير اللي عندنا يا ابي داود في مسألة الاختلاف في كون عروة صحابيا هذا ما يضر اذا قال المؤلف انه سنده صحيح لان هنا انه اثبت ان عروة صحابي لكن المشكل الحديث ان المدلس ومعنعن في هذا الحديث ان ابن حجر يقول الظاهر انه لم يلقى هذه غلة لكن نعم ما ذكر السابع صحيح لماذا صحح المؤلف طيب قال ذكرت السيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما فإذا أراد أحدكم فإذا رأى أحدكم ما يفرح فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا أنت نفى هذا الحديث بناء على أنه صحيح نعم قال ذكرت السيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذكر إما أنه ذكر شأنها أو ذكر أن الناس يفعلونها ما نعرف المهم أنها لما ذكر قال عليه الصلاة والسلام أحسنها الفعل وقد سبق أن الفعل ليس من السيرة لكنه شبيه بالسيرة من حيث الإحسان فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه فهو يشبه الصيغة من هذا الوجه وإلا فبينهما فرق لأن الصيغة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى لكن الفعل يزيده ثباتا ونشاطا وإقداما فالشبه الذي بينهما التأثير في كل منهما وقول عليه الصلاة والسلام ولا ترد مسلما